وكل شيء قدره ثم هدى. فيه العلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا فكلها حق ولا مانع من شمول الآيات لجميعها. منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم أعطاه النظير خلقهم من الإناث أزواجا فجعل الرجال أزواجا من بني آدم ليس من الجن ولا من الجن الآخر. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الجن. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه وهذا الجميع لسائر من أتاه من المصاعد والمكارم وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الكلفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وهذا المعنى الحقيقة أيضا فصله علامة الخير رحمه الله تعالى في كتابه رواح الغريب في مسائل القضاء كتابه عليه في مسائل القضاء والقدر وشيخ مزار عليه فصل الخفل بين في النوع الأول من أنواع الهداء وهو الهداء العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها إلى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا إلى ما يصلحه حتى يعني الضبيع حينما يأخذ الضبط أمي هداه إلى كيفية مثلا الرضاعة لها ميكانيكية محددة لغاية الدقة وهذا لم يصلح له والله خلق من كل ما يكون لا تعلمون شيء لكنه بمنتهى بجزاء الفطرة يتجه إلى يعني الأم ويعني يرضع بالطريقة المعروفة واضح. كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني استطلع إلى هذه الناس سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فما من علم من العلوم الحديثة التي تكشف هذه الناس سبحانه إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لن نستطيع أن نذكر عن الموضوع لأن الموضوع هذا كبير جدا موضوع واسع لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة كتب التي تفصل ذلك. وأيضا علامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق الغزال التفصيل في قضية القضاء والقدر ذكرنا أمثلة كثيرة جدا من هداية الحيوانات إلى ما يصلحها أمثلة كثيرة جدا ذكرها والعلم الحديث الآن زائد في آلاف الأمثلة أكثر من ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يكفي بس تأمل في مناهج النحل والعجائب التي أعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه إلى الوظائف التي يؤديها بعد مملكة النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الصقر كان يعني وقع على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الزيت أو يشرب منه فقطع الحلقة وزيت عميق فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحديث أولا فماذا فعل؟ لأين ذلك يجيب ماء في سمك ثم يصب وبعدين يجيب ماء ثاني ويطع يصب على الزيت يعني كثافة الزيت خف فالزيت حيصب فبعد يلقع الزيت إيه؟ إذا ده نسأل المادة والقوانين في الجهاز الأشياء ماذا رأى؟ هذا هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا مثلا حتى أيضا النملة نملة يعني واحد جاب إناء في عسل وضعه داخل إناء آخر فيه إناء هذه النملة حاولت إنها تصل العسل فلم تستطع فماذا فعلت؟ جثت إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نزلت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بنسبة قدر نفسها عموديا على إناء العسل سيد العصا العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني هو حديث حقيقة سيئة لكن التزامنا بالاختصاص هذه مجرد اختصاص إلا في الحقيقة يعني عجائب كل الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الفصل. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقد جره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة وكذلك الله ما شاء فعل يعني له كل شيء صورة ثم هدى كل خمس كل سنة إلى بنته وإلى زوجه. وقال بعض أهل العلم طبعا أيضا من العجائب موضوع الهجرة، هجرة الأزواج وهجرة الطيور، وكيف تبقى هذه المسافات الهائلة ثم تعود من حيث أتت، ما الذي يهديها في الغنم لا توجد يعني فعالم في الأرض حتى مثلا تكون انخفاض هجرة للبحث هذه كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعة المنوطة به، المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تصادف الإصطلاح. لو أي من جبال الجماعة صرمت ويتخذ العين والوراثة كل جزئية في العين مثلا، طيب هذا المخلوق الذي خلق من أجل أن تكون العين يناسب الإصطلاح أو الأذن على شكل يوافق الاستماع، كذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها، كل موضع في الانسان كما خلق تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكه الذين خلق الله على قلوبهم يزعمون ان لا خالق وان الطبيعه هي التي صارت. في اي جزئيه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب لها والملائم للوظيفه التي خلقت من اجله. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا انظر الى حكمه الله، هل الاضرار مكان الانسان والاضرار في ايه؟ في مقدمه الشمس. ترتيب الاسنان لهذا الوضع في هذه الصوره العجيبه لحكمه مرتقى من سنه الله سبحانه وتعالى. فافعال الربوبيه هذه هي كلها شرح لقوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن تبقى في القفا او تبقى الحاجب اكثر منها او الفم يكون اعلى، اي صوره اخرى خلال خلق الله سبحانه وتعالى فانه لا يتطابق مع الوظيفه التي خلقت منها هذا الانسان. ممكن الانسان يمشي على رجل مثلا يمشي على رجلين او يمشي على اربع وغير ذلك من الامور. طيب ما الشعر الراس شعر وشعر الحاجب شعر وشعر الرموش شعر وشعر الجحيم شعر، لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى. لو ان شعر الرموش العين صار صار بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ سيحصل تعارض مع الرؤيه مستحيل، الانسان كيف يمشي بالرموش بهذا الحد؟ واضح؟ وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله حكمه وكله ليتوائم مع وظيفه خلق الله الانسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منها مصادف لما علق به من المنفعه غير ناب او غير نائب عنه، غير ناب عنه. اذا الذي اعطى كل شيء ترقل واحد يزوج اكثر احسن، يعني دايما نقول في العراق يعني بص كده زي ما بنقول في الطيار من فوق يبص على الاول المباني كلها، يعني فكس كل شيء في العراق بص ايه صوره كامله، يعني احنا نقول به أما العكر على أعطى الشعر يتعدل إيه؟ مسؤولين، في أول وفي ثاني، السبب الآن، الذي أعطى كل شيء مسؤول الثاني إيه؟ خلقه، خلقه نعم. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا مانع من شمول الآيات الكريمة لجميع الأحوال المذكورة، لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم أتاهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به، فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته. كما يقول الشاعر: يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها، لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله الرسول. هذه آيات التي فتحت لها خلقت ورثت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل، تتدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا حط الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العريس. هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ كتب اتكلم فيها على ايات الله سبحانه وتعالى وتثبت المخلوقات. استحضر السعاده؟ ايوه من اخر التبيان في افلام القران، التبيان في افلام القران ايضا فصل كثيره جدا، وان كان طبعا مش كان يتكلم على اساس المستوى العلمي الذي وصل اليه في زمانه. كل ماشي مع الثقافة عالية جدا بالنسبة لزمان. أنا شاكك كثير من هذه الأسئلة الآن عندنا الآن أضعاف أضعاف بها. وإن هذا الدليل نحن نتلقاه أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار الملاحدة الشرق والغرب هم الذين الآن أكثر الناس يكتشفونها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقطع على قلوبهم إلا من رحم الله. حيث هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعلمونها، مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت يعني رب لهم على أن تتفهم هذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الفيزيولوجية أوف نيتشر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات. والحقيقة هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود عليه بطريقة أو لغيره، لكن المضطر ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للتنزيل بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أن جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه كل دعوة. وقد حرم العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضادا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا. والآيات تشمل جميعا فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم. لأن تعرفون فرعون كان في مش عايز أقول في قمة الغباء، هو في قاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب الآلي، وإنه كان مخاشع. يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يرمي موسى لأنه هو الذي ما يعرف الصح ولا يعرف يتكلم، وهو بقى الإيه الدليل المطلق. أم أنا خير من هذا؟ قال ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ هذه مؤهلات مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، ولكن لما اعترى الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يفتح لقصوره فوق الماء، فجعل الله الماء يجري فوقه وأطرافه وأعلاه. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا مصرون سكين فاركم، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. وانظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، النقاش يدل أن عقليته يعني خارجة تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية أو العقل أو الذكاء. كلام كمان أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل يقول له قال فما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى المراوغة، يريد أن يصرف النقاش عن صدق والمحور الأساسي. قال أنا ذا القرون الأولى، فيها دخل القرون الأولى بالموضوع اللي احنا فيه. تسأل ماذا ربكم يا موسى؟ تنظر للمسألة الشرعية، قال فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم. طيب لازم كده حصل لهم إيه؟ هذا السؤال إما لخرج موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته، حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى إله إلا الله، وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب. لما كان يتوهم ان موسى يعني يعرف الغيب فذلك يسأل ما بال القرون الاولى، فاراد ان يقف على باب ما مضى ويفتح بابا للتخطئه والتجريب بالعباد والنجاه. كانوا بيدخلوا فتح ما بال القرون يجيب له معلومه يقول لا احنا التاريخ بيقول كذا وكذا، فلسه ما بال القرون الامر ايه يعني يبيد. كل ناس قطع الطريق، لان موسى فرعون قطع طريق الى الله، يريد ان يقطع موسى عن الوصول الى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الاولى أجابه موسى عليه السلام لأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو، وليس من وظيفة الرسالة، ليس من شأن الرسالة أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب لوح محفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز أن يكون في كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل فيما استحفظه العالم وقيده في كتابته. قال في النهايه يجبر علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير لمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب اصلاه. لا يضل ربي ولا ينفع. يعني لان الذي يسجل المعلومات في الكتاب كما في الحديث قيد العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابه قيده، قيد ديورك بالحلال والسخط. نحن نحتاج الى كتابه لاننا نضل وننسى. اما الله سبحانه وتعالى فان كان فهو وان كان كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشئا عن خوف نسيان كما يحصل بالنسبه للمخلوقات. لا، لذلك نزل الله سبحانه وتعالى قال علم عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي اكثر، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن يقال ذلك انما يقال لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا المعنى اللغوي وهو السفر لم لوح المحفوظ، يعني على القول الاخير الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات كذا. الذي جعل لكم الارض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات كذا، اي اصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والسجن والنفع. انظر إلى موسى عليه السلام لما يسمح له أنه يحول فجرة للنفاق، ولما اعترض هذا السؤال قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فمثال القرون الأولى قال علمونا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال الذي جعلك بالأرض نفسه، يعني شرع أو خلق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية ليتوفر لها كده توحيد الالوهيه. الذي جعل لكم الارض مهدا وترك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فاخرجنا من هذه هل الكتاب وانزل من السماء ماء فاخرجنا به، قال هذا الباب الكتاب. ولقته الناصر بان الالتفات انما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى موسى عليه السلام قوله للأرض علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى سيكون من باب قوله خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالجهاد. فإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدا الله تعالى وصف ذاته بصفات معانيه على خلقه، فليس امتحانا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مخيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجه آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذا الصفات على لفظ الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه حسن رقيق حاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعرف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكتابي الذي جعل لكم الأرض نهدا بفتح الميم وإسكان الهاء غير نهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعد ألف مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض نهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الايتين ارفع ايات من اياته الكبرى الداله على انه المعبود وحده، ومع كونها من ايات على كمال قدرته واستحقاقه للعباده وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على بني ادم. الاولى فرشه الارض على هذا النمط العظيم، الثانيه جعله فيها سبلا يمر بها بنو ادم ويتوصلون بها من قدر الى قدر، الثالثه انزاله الماء من السماء على هذا النمط العظيم، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم شرع الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تشرح وتفصل هذا، فلا تجاوزها التي للاختصار. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه انه جعل في داخل الارض بين اوديتها ودبائها سبلا سجادا يمر الخلق منها وصار لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سوره الانبياء وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف الذي جعل لكم الارض مجدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا انعامكم اي كلوا ايها الناس من الثمار والحبوب التي اخرجناها لكم من الارض بالماء الذي انزلناه من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحوها. ورعوا انعامكم اي اثيموها وتركوها في المرعى الذي يصرف لاجلها. كلوا ورعوا الامر هنا للاباحه الامر هنا للاباحه ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العباده وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب ما هو الرجل بصيغة فعل بالضبط إذا كملت نهيته أي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها اي من الارض خلقناكم اي خلقنا اصلكم وهو ادم او خلقنا اسنانكم من النطفه المتولده عن الاغنياء المتولده من الارض بوفاه وفيها نعيدكم اي في الاناث اعاده البدر الى الارض ومنها نخرجكم تاره اخرى اي برأسهم كما كانوا احياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذكر هنا ثلاثة مسائل. الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض الثانية أنه يعيدهم فيها الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في التفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا متجاوزها من درس الأرض. ثم قال تبارك ثم أشار تعالى إلى عدو فرعون وعناده فقال عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أئسنا قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ولقد أريناه آياتنا كلها أي من العطاء واليد والطوفان والجراد والقمل والصفاجع والدم والسنين فكذب وابى قال أئسنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى اي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينه وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناسين وان يحشر الناس ضحى اي ضحوه النهار ليكون الامر مكشوفا لا تدرج فيه. فتولى فرعون اي انصرف عن المجلس فجمع حيله اي ما يجد به موسى من السحره وندواتهم ثم اتى اي الموعد ومعه ما جمع. قوله تبارك وتعالى قال أئسنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم. أما دعواه هو قول أن موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين وقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر وقوله وقال يا ايها الساحر ادعوا لنا ربكم الى غير ذلك من الايات. واما ادعاؤهم انه يريد اخراجهم من ارضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا ايضا في مواضع من كتابه لقوله تعالى في هذه السوره أئسنا لنخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فلنأتينك بسحر مثله يعني واضح تماما ان فرعون كان اعمده خطه قائمه على السحر تماما كما حاضر الان في احدى الدول التذكاريه احدى الممالك قائمه على مملكه السحر الله المستعان. قوله تعالى قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم اما لا تامرون وقال ايضا قال الملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. وقوله في يونس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقالت حركة فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكما بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقسم فرعون فيأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك. قال الملأ بالقوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون. قالوا ارسل واخاك وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تامرون يدل على ان قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاوره واتفاق الملأ منهم على ذلك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. والاخلاف عدم انجاز الوعد. وقرر ان يكون مكان الاجتماع للمناظره والمغالبه في السحر في زعمه مكانا سوى. واصح الاقوال في قوله سوى على قراءه الشق والضم مكانا سوى او سوى انه مكان وسط تستوي اطراف البلد فيه لتوسطها بينها فلن يكن اقرب للشرق من الغرب ولا الجنوب من الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين مكانا سوى اي نطقا معدلا لانها مكان جميع الناس ان يحضروا. وقوله سوى اصله من الاستواء لان المسافه من الوسط الى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستويه. وسوى او سوى فيه ثلاث لغات الضبط والكف مع الخف. فلنأتينك بسحر مثل اليه من سحرهم انها تسعى. تقرير الكلام قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون وأنه سحر تحليلي وليس سحرا حقيقيا. حتى سحروا أعين الناس لأن السحر إما يؤثر في الرأي وإما يؤثر في المرئي. يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها فالعين ترى شيء بخلاف حسب أو يحصل في الشيء الذي هو مرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تحليلا لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستدلوا بهذه الآية. قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له. فمما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قول تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا هذا يأتي من جهة تأثير حتى الشيء. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل والمرأة. وقد عبر الله عنه بناء الموصولة وهي تدل على انه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا ان السحر حقيقه لم يامر الله بالاستعاذه منه. اذا لا يوجد تعارض بين الايات التي تدل على ان السحر له حقيقه وبين الايات الداله على نوخه. فنحمل الامر او نجمع بينهما بين ايه من السحر ما هو تحليل كما حصل من سحر فرعون ومنه ما هو حقيقه كما ذكرنا. فان قيل قوله في طه يخيل اليه من سحرهم وقوله في الاعراف سحروا اعين الناس الدلاله على ان سحر سحر فرعون خيال لا حقيقه له. يعارضهما قوله في الاعراف وجاءوا بسحر عظيم زرت عرفت وجاءوا بسحر عظيم. فوصف سحرهم بالعظم يدل على انه غير خيانة. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى انهم اخذوا كثيرا من الحلال والعصي. السحر العظيم الذي كثر في الحلال والعصي جدا. وخيلوا بسحرهم لاعين الناس ان الحلال والعصي تسعى وهي كثيره. فظن الناظرون ان الارض ملئت حيات تسعى لكثره ما القوا من الحلال والعصي فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير غفر سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر ذلك كان به. فقد قال غير واحد انهم جعلوا الثقه على الحلال والعصي فلما اصابها حر الدم تحرك الثقه انه يتمدد تحرك الحلال والعصي فخجل لمغرين انها تسعى. وعرفنا عباس انهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم حلال وعصي. وقيل كانوا 400 وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون. وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نفيدة مع كل نفيدة 20 عريفة مع كل عريف 1000 ساحر. وقيل كانوا 300000 ساحر من الفيوم و300000 ساحر من الطيب و300000 ساحر من الريح فصاروا 900000 وكان رئيسهم أعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الأقوال كلها من الإسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلخص ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الحقيقة لا يمكن أن نتناول تفسير هذه الآية من السنفيت تفسير المبارك العظيم تفسير أضواء الثاني. لماذا هذه الآية فقط في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ عقد فيها السنفيت رحمه الله تعالى بحثا ما تعالى مفصلة في حوالي 30 صفحة كاملة يفسر هذا. فهي سنحاول كما تقول القادم اختصار الأفكار الأساسية في هذا الموضوع ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أنفق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تكلم لنا الكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى في بحث طويل كثير كثير النافع في حوالي 32 صفحة. فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الإخوة ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى بين الشنقيطي رحمه الله تعالى ان هذه الصيغه لا يفلح الساحر حيث اتى يعني قوله لا يفلح الساحر حيث اتى هذه صيغه عموم لان الكعب في سياق النفس من صيغ العموم الكعب في سياق النفس كما هنا ولا يفلح الساحر حيث اتى فهو ايضا من صيغ العموم. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع انواع الفلاح عن الساحر واكد ذلك بالتعميم في الامكنه يعني هي اصلا لا يفلح الساحر بحد ذاتها تفيد العموم ثم اكد هذا العموم في بالتعميم في الأمثلة لقوله حيث أتى حيث أتى، وذلك دليل على كفر الساحر، لأن الساحر لا ينهى بالكلية نفيا عاما إلا عاما لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا خبران، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا، وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة في كلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه. أيضا عرف في قراءة القرآن الكريم أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، في استقراء القرآن يلاحظ أن كلمة لا يفلح إنما تطلق على الكافر كقوله تعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح المسيح في الكفار متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، فهذا يدل على أن الكلام نفي الفلاح حال كان عن الكذب. وقوله تعالى في سورة يونس أيضا فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فنفى الفلاح عن الكافرين أيضا. وقال في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إذا يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة يعني غيرهم أنه ينال الفلاح وهو كذلك، الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات الذي تطلق مثلا الكفرة والكافرون كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والآيات مثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب، معنى الفلاح الفوز بالمطلوب، ومنه قول جديد فاعفني إن كنت لما تعفني ولقد أفلح من كان عقل، يعني أن من رفع الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم، ومنه قول لذيذ لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، فلو أن حيا مدرك الفلاح يعني مدرك إيه؟ البقاء، البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حي على الفلاح في الأغاني والإيقاع، حي على الفلاح أحسن المعنيين الفلاح، إما الفوز بالمطلوب يعني هلموا إلى الصلاة لتفوزوا بالمطلوب منه، أو حي على الفلاح يعني البقاء والثوان في نعيم الجنة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما قمنت معنى الصوت، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وسار، ثم ذكر آيات تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ورخخ ودقق، ولذلك تقول العرب الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. ايضا نذكر ان الفقر الرازي قسم السحر الى ثمانيه اقسام، ذكر بعضها منها سحر الفلكانيين والكسائيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويزعمون انها هي المدبره لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعاده والنشوط، وهم الذين بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام مقبلا لما قال بهم وردا عليهم. قال السحر الله تعالى، ومعلوم ان هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لانهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون الى الله ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. فهم كفر يتقربون الى الكواكب في سحرهم بالكفر البواحي. النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، وتفضل أيضا على يعني في ذلك ثم ذكر أيضا من أنواع السحر والاستعانة بالألواح الأرضية. حديث أنا أريد أن أقل شيء معين يعني أن لا تتضرر في هذا اليوم شيء سأذكره لكم، وهذا السبب لم أحتاج لهذا الجزء. يعني النوع الرابع من أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون، ثم النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرق في يد الفوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالفوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وداكية حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشام. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام ايضا نقل عن ابن كثير قوله ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني ما انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي ما حاول الناس هو لعيب وليس له يعني في الحقيقه واقع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ومن هذا القبيل حيل النصارى، والراجع ايضا يرى ان سحر سحر الفرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل تخيل يخير غير من تحريم انها تقع، لان السحر جعلوا على السحبق جعلوا السحبق على الشمال والنصيب فحركته حراره الخمس، لما حراره الخمس شفقت الضحى جاءت على هذا السحبق وتمدد فمثالي السحبق حرك هذه الغصين وظنوا انها حركه طبيعيه يعني حقيقيه. يقول ابن كثير من هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم اياه من الانواق، يعني كما نصارى ظنه الله حقيقه انهم كبراء في هذا الدجل، هذا النوع من الدجل هو يعني اقصى ما يستطيعون ان يموجوه به على الساحل ممن اظلم الله كلهم بالشرك والتكليف، لانه لا عقول لهم، فانهم يأسوا جدا ان يؤثروا بمثل هذه الاشياء التي نذكرها. انا قرات اليوم كده بعد عام ما قرات المقال بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بتمثال مزعوم لمريم عليه السلام، اللي زي فهمته من العنوان انه يعني بيقولوا ان في بركات معينه في سنه هذا التمثال. يعني انا متوقع المقال بالجميع لان تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم لا يكون الا هذا السجل، يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطنهم سوى السجل وهذه الالعاب، فالقوم لهم خبره عريقه في مجال السجل والصراع وأسر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير ومن هذا القبيل خير النصارى على عزمتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس، وهذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة متمثلة بالكنيسة والسيادة يسموها في مثل إيه؟ الكنانة، استهزاء بها أولا، لأن طبعا نحن لا نعرف اسمه خير، خير معناه المسيح والعياذ بالله كما كذب وقتره على رجل المسيح والعياذ بالله كرد ودفن ثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات في هذا اليوم الثالث فرح ورفع إلى السماء أو طالب إلى السماء. هذا يعني من ذلك أنه تكذيب القرآن الكريم وكفر سواح وكفر صراح، فالمسيح الإسلام رفع ولم يتمكن من اليهود فعله الله إنما رفع إلى السماء فلم يمسكه ذكره عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يستثمون الإسلام إنهم يغيلون في الجهل لأن الساء التوحيد فلان الفلاني وهيئ النصارى بعيد القيامة المجيد بعيد العيد يعني نسميه عيدا وتصف أيضا بأنه مجيد تدري أنك بهذا قد تخرج من الإسلام وقفت هذا الكلام هذا ممكن كله من البدع. إذا هو كان فعلا ما تخرج في عيد قيامة وفي قيامة حصلت وإنها حاجة مجيدة كمان عيد مجيد فهذا خروج من البدع، فأنا أنك تكذب القرآن الذي يكفي عن المسيح أنه كله.
فاستخدم هذه الكنيسة. يبدو ان اليهود في فترة الحرب كانوا يستعملون فعلا كمقلب كمان عشان هذا، ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يدخل الأسئلة عن أي رغم التعظيم أو اعتراف في باطل أمة الإسلام، يسمونها كنيسة الكلام. أيضا يكون في قضية اهتمام الكنيسة التي لهم ببيت المقدس وما يحتاجون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإظهار ذلك التمثيل بطمعة لطيفة تروج على الطعام منهم. وأما الخواص منهم فهم يعترفون بذلك، الخواص معترفون ناحية حين من خيالهم الذي يستمعون بها، ولكن يتأولون أنهم يمنعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافة الزعم أن مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون في القاهرة، واضح، وحصل ضجة كبيرة يعني من هذا الأمر، حتى قتل هذا الأمر كثير من الطغام والمغلون في الجهل ممن يدركون الكمال، ولا هناك نفس كتاب من الكلام ومن كذا وكذا الى اخر هذا التجاه. والمؤمن قوما كما ذكر خبره عظيمه جدا في هذا المجال، يعني كان مخطط حاله التكنولوجيا الحديثه سهل جدا لايهام الناس اللي فيه نور بيظهر يظل طريقه للجهل. وفي المسلمين مريم تتردد لها، وهل مريم عليه السلام تتردد لاباء المسلمين المناديب الذين يعبدون من دون الله والذين يكتمون الله ويكتبون الله؟ فحتى لو حصل في هذا التوفيق بتلاعب فيقوله فالخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على ايمان او على يعني صلاح، الخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يفعل هذا على حق، وان كان جماعه سحره في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بتطلع في الهواء وهذه الاشياء كلها ايضا يكونوا بتكون ممكن تكون ايضا على حق. فالخوارج العادات لابد ان فيها مثل الطيب، اولا ان تكون هي ذاتها غير مكلفه للشعر، ثانيا أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الخلق، إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجادف الكبائر والمعاصي، واضح، وكانت الكرامة لو الطريقة الحادثة التي لا تتناقض مع الشريعة فتكون في هذه الحالة التي نسميها كرامة. أما خاصة عادة حد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة، منها سحر عند التخييل، منها الشيء الذي يفعله الحاوي هؤلاء الناس، فممكن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء فلها تبريرات كثيرة. أما النصارى فحتى لو حصل تبدل الروح وهو فعل ماذا فعل، مجرد إنسان يجوز أن يكون هذا الدين يمكن أن يكون الله راضيا عنه أو أن يكون في شأن الحق، يخرج من ذلك تماما من الإسلام، أن يجوز أن مريم تكون موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون الله من دون الله، هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء؟ أو تؤيده؟ مستحيل هذا. فالشاهد أن هذه الأشياء لا تروج إلا على المصطفى العقول، وله طالع خبر التفصيل أكيد منكم كما هذا. يبدو أنه فيه تمثال في القاهرة أو في مكان معين برضه يعني نتجوا حوله أساطير أو خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول وأما الخواص منهم فالمعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهلة الأغنياء من متعصبي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في التمريض والتفريط، فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم حديث عني ولا تجربوا علي فانه من يكذب علي يرد النار. ثم ذكر الرازي حكايه عن بعض البركان وهي انه سمع صوت طائر حزين، الصوت طائر الحارس، فاذا سمعته الطيور تركت له فتذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الرهيب الى قناعه طائر على شكله وتوصل الى ان جعله عدوى، فاذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعه للسماء وزعم انها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه. فاذا كان زمان الزيتون فتح هذا من ناحيته فتدخل الريح الى داخل هذه الصوره فيسمع صوتها كل طائر في شكله ايضا، فتاتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما يتفرون. الناس النصارى يقولون بقى ليه كرامة لهم الزيتون بيجونه ومعرفين شايفينه وما بيخرج ولا بيطلع ما بيتحرك من الصومعة. طبعا هذه الحيلة كان يأتي لهم الزيتون ويرون الزيتون فيعتقدون أن هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله. ففتى لهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القصر. عليهم معالم الله المتتابعة إلى يوم القيامة. كان ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا أن بعضهم كان يعمل تمثالا ويعمل تجويد معنى استمثال أنظمة خفية بحيث في وقت معين يهم الناس أن الاستمثال يجيب له لها في وقت معين. فالشيخ وجد أنه عمل زي أنظم معين موصلة بالكفاءة بحيث نظر الناس وموصلة ويصف اللبن بالصوت وينزل يوهم الناس أن اللبن كما أيضا يظهرون هنا في كنيسة سانت كاترين على أسبوعين أو كنيسة اللي هي في سيناء ان في وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه اخر هذه الخرافات غلقوا زعبات حتى لو كان فاما هي لتسجيل منهم او باعانه من الشياطين كي يعني يزيدوا في فتنه الناس بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء تقول لا تزلزل ابدا قلب المؤمن لان الانسان دائما عند ما يرسل خوارق العادات عليه ان يقفز الى ابنه فقط على راس النبي عليه الصلاه والسلام ان يقفز الى ابنه المسيح الدجال قال الله تعالى شر هؤلاء بالمسيح الدجال. هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما تتعامل لما يقدر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال خوارق احد يعمل هنا ضد الناس ويمثله ويساعد الوهيه وياتي به هذه المخاليف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خارق العاده؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهله ان يقنعهم بسهوله اذا كان مجرد ان هذه الحياه يقول لك ان العزاء ظهرت والنور ظهر وكان عندها السلام مش هتروح منه الى اخره وجئت ونزل هذا الشوي. فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق وصف الحق لا يكون عن طريق ايه مثل هذه الايه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعلوم الشر كثيره بعد ما ذكر انواع كثيره من العلوم المحرمه ونشرنا أخذنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خفتها وكفرها فرع وأن منها ما هو كفر فواح ومنها ما يؤدي إلى الكفر وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء فيما يتعلق السحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم وغيرهم عن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرا فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب بالكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإنها تفعل إذا حدث فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشنقيطي التحقيق بهذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله الكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يعتبر كفرا كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة كذا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله في ذلك البرهان الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه أن هذا الحجة كانت حجة غاية القوة لأنهم أمسكهم الإنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم حيث يسقطون ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم انهم عاينوا منازلهم في الجنه في صدورهم والظاهر ان ذلك نوع من الاسرائيليين. واطلق عليهم اسم السحره في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا الى حالهم الماضيه فالقي السحره سجدا. طبعا في هذه المحرة كانوا مؤمنين يعني هم لم يعودوا ساحرين كافرين في الحقيقه لكن اطلق عليهم اسم السحره باعتبار حالهم الماضيه واضح؟ نعم مع وصفهم بالايمان. كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالكم. اليتامى هنا أمس اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى أنهم لم يبلغوا لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يولد منه الرزق لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أهلتم منهم رجلا تدفع عليهم أموالهم. فإذا وأهل يتابع أموالهم هو المقصود هنا الراكبين من المسالمين الراكبين، لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حالهم ايه؟ الماضي. واعلم ان علم السحر مع السفر، وان الله صرح بانه يضر ورع الحق، قد كان سببا في ايمان سحره العصا، لانهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزه العصا انها خارجه عن طول السحر، وانها امر الهي فلم يداخلهم شك من ذلك، كسنة الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزة التي يؤيد بها الأنبياء، فأنها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون فيه، كما أيد عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات، بالذات معجزات التصوير الفرجة إلى الطب وإلى إصلاح الأجسام، لماذا؟ لأنه كان في عصر يعني تفوق فيه علم الطب جدا، كذلك أيد يعني أيد سليمان عليه السلام في الأسرة و القصور والمشكل الشديد، لأنه كان يتعامل مع اليهود النسيين، وفي ذلك أيضا لما دعا بالفيل أيضا أظهر لها مما يعني يقهرها، كذلك بل هو أسس معجزة على الشر كيف أتى بالقرآن الكريم، لأن العرب كانوا في أوج وقمة البلاغة في ذلك الوقت، وضح لذلك أتى بالمعجزة من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا. فإذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر، وتعاون كافر وانتقى أكثرهم تخوفا في علم السحر، كنت بكل ساحر عليم، فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون أن هذا آية من عند الله سبحانه وتعالى وأنها أمر إلهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لإيمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتأكيد. فانظر كده كم كان عمر إيمانهم ثواني معدودة ثواني معدودة، ومع ذلك أنه كيف صمدوا أمام فرعون هذا الصمود، تقضي ما أنت خلق إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولو كانوا غير عاجلين للسحر جدا لأمكن أن يظنوا أن مسألة العطاء من جنس الشعوذة والعلم عند الله تعالى. قال آمنت له قبل أن آمن لكم، لما آمن السحرة بالله عز وجل قال لهم فرعون منكرا عليهم آمنت له فخصوه بأنه نبي مرسل من الله، وآمنتم بالله قبل أن آذن لكم، يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم، لأنهم يزعم أنهم لا يحق له أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. فانظر الأعجب من ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم وإنكم إذا لمن المقربين ويقول لكم الحظ وكذا وكذا، فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم، أي كبير السحرة، فأنه أستاذهم الذي علمهم السحر، ثم هددهم مقسما على أنه يقع أيديهم وأرجلهم من خلال، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا، لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة، لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلال، فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وأنه يطلبهم في جذوع النخل، وجذع النخل هو أحسن جذع من جذوع الفجر، يعني أي جذع أخر هو أنعم من جذع النخل، النخلة بدأت تكون حتنة حتنة جدا، والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. فبين هذا قوله تبارك وتعالى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آمن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة الأعراف ولأصلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لا أصلب لكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت في طهر بينت ذلك. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني لتعلمن أينا أنا أم رب موسى، ولتعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وكقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولا تعلمون أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستطع في موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهذا على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى لأينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا كالتهكم بموسى عليه السلام لاستضعاف الله، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادوني، والله جل وعلا أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك، وأظهر يقول الشنقيطي وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه عشان نستفيد من هذا التصريح، لأن الله قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القصري رحمه الله تعالى: فألقي السحرة سجدا حيث ألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فألقي السحرة سجدا، لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم في الخلاف أي من جانبين متخالفين، ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشنها، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تخييله في العذاب، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده وليس من الخلاف ولم يصلبه في جذوع النخل ولم يكفه مطلوبا. قاله المهيمي وضعه الزمخشري بأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله آمنتم له قبل أن آمن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني بأن ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى، قلنا في قوله القول الأول أنا أم رب هارون موسى أيون أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أيون أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق فيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يقول إن الله مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا إن فعل الإيمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، قال له كرؤية موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عدها بالله يؤمن بالله، اما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين. فاذا تعدي فعل الايمان بالله يكون في حق غير الله تعالى، هذا الرجل الذي قيل به كون قول فرعون وتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، انه المقصود به اينا انا ام موسى، لان في السياق قبله مباشره امنتم له اي ليه لموسى عليه السلام. وقصده إظهار اختلافه وضبطه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واستضعافه واستضعافه مع الجزء به، لأن موسى لم يكن خص من التعذيب في شيء، موسى ما كان ما عذب أحد ولا هدد أحد بالتعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى، فقال له أيونا أشد عذابا وأبقى، فهذا التحكم بموسى أنه أيضا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى سبيل الله والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابه على ما جاءنا من البينات كمعجزة العطاء التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي سفرنا عاصفة على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاءنا ولا على الذي سفرنا، يعني لن نختار على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأفردنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو الخطأ، يعني إما أنها عاصفة وإنها معصوفة، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول، قول آخر أنها خطأ، فإنها خطأ، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، كأنها إيه؟ على أنها ختم. وقيل يا رب الختم والمقسم عليه محلوف دل عليه ما قبله، اي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما انت قاض، اي اصنع ما انت صانع، فلسنا راجعين عما نحن عليه، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اي انما ينفذ امرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبه على الصرف على المطرح، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني ايه هذه ظرف، نعم، اي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الايمان وعدم مبادرتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع كحوله في الشعراء عنهم في هذه القصة بعينها، قالوا لا غير انا الى ربنا منقلبون. وقال في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فق بما أنت خاص عائد الصلة بمحلول، يعني فق بما أنت قاضي، فق بما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنتم لو أثبتوا أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على أنها رب تتسوق معنا يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه غرض، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحكم علينا فقط في الدنيا ولا تصاب لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أحرقتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعدون ذنوبهم الشارحة كالكفر وغيره من المعاصي، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طاعة هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأسرعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلم. فقولهم فأسرعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم غير مكرهين. وكذلك قوله أنهم في الصحراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سبحان الله هؤلاء فعلوا ما فعلوا تقربا إلى فرعون لأنه الكرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراف قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرمين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني الصحيح الفتح من هذا الموضوع يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض لأن الفرن لا تعارض وإنما في الإشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر أي يحضر هذه المواجهة، فهو أخذهم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرائهم، فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله وبعث في المدائن حاشرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين، يعني كأن كلمة مجندين قوات معينة تذهب وتؤيد يعني وتحفظ هؤلاء وتجندهم لكي يحضروا ليمثلوا أمر فرعون. وبعث في المدائن حاشرين، هم في الأحيان يقولون أنهم لم يأتوا طوعا وإنما أرسل إليهم يعني يجتذبهم ويحشرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وهذا ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. أكرهنا عليهم السحر أكرهتنا صغارا صغارا إلى أن تعلموا وتقبلوا السحر وعلى ذلك كانوا يفعلونه طائعين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما، ففعل فوجدوه تحرسه حصى، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لان السحر اذا نام بطل السحر، فابى الا ان يعارضوه والزمهم بذلك، فلما لم يجدوا بدلا من ذلك فعلوه طائعين واظهروا عندي الاول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اظهر هذه الاجوبه هو الجواب الاول انه اكرههم على السقوط من اماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما اكرهوا على السلوك وامروا بالسحر اتموا طائعين. إذا إكرارهم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حفرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك انتهى التعارض. ويدل هذا قوله وبعث في المدائن حاشرين أو قوله أرسل في المدائن حاشرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وجه قوله والله خير وابقى المتكلم ان المعنى والله خير من فرعون وابقى منه، لانه باق لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعزل، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سوره النحل وله الدين واصبا، وله الدين واصبا اي دائما لا يقطع ابدا. فغير من الملوك يذهب عن ملكه، اما ان يذهب هو عن ملكه او يذهب او الملك او يذهب ملكه عنه، وآيات الله ذكر في ذلك. فوالله خير وأبقى مثل قولي وله الدين واصبا، له الخضوع دائما أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا، فإنه لا يبقى بل يموت أو يعزل أو يذل.